رئيس دير مدينة وعضو مجلس أسقف سويسرا، وهذا الدير له خدمات كثيرة على أولادنا. We wish to welcome him. واحد بيقول لماذا قال الله لإبراهيم استدنى وحيدا الذي تحبه إسحاق وقدمت ذبيحة في الوقت الذي كان فيه إسماعيل موجود ولم يكن موقوف وحيد أبيه؟ وربنا قال لأبينا إبراهيم لإسحاق يدعى لك نفسك. سؤال: لماذا اختار الله تبارك اسمه النبي إيليا وأخنوخ بالذات دون أي من الأنبياء وصعدوا إلى السماوات أما الاثنين بالذات؟ طبعا احنا ما نقدرش نناقش ربنا ليه بيختار، لان لو مشيت في الحكايه دي هتقول وليه اختار الاثني عشر وليه اختار موسى النبي وتمسكهم واحد واحد، انت هتقعد تناقش ربنا. لكن على اي حالات انا شايف ايليا وأخنوخ حاجة كويسة. إيليا كان بتولا وأخنوخ كان متزوجا وله أولاد، وكويس إن ربنا أصعب إلى السماوات المتزوج والبتول. إيليا النبي كان راجل جامد وماشي في حلش وشديد، وقيل عنه أعمال كثيرة في سفر الملوك. أخنوخ لا نعرف عن أعماله شيئا أبدا، كل ما في الحكاية إن في سفر التكوين في الصحاح 5 يقول وصار أخنوخ مع الرب ولم يوجد لأن الرب أخذ إليه. هذه كل اللي نعرف عن أخنوخ. دي تورينا إن ربنا يعرف طبائع الناس وقلوب الناس حتى لو لم يذكر عنهم شيء في الكتاب. إيليا وأخنوخ اللذان صعد إلى السماء سينزلان في أواخر الأيام قبل القيامة، وسيموتان وينتظران القيامة العامة. على فكرة كلمة صعد إلى السماوات ليس معناها سماء السماوات اللي فيها ربنا لوحده، لأن الكتاب بيقول في إنجيل يوحنا إصحاح 3 آية 13 ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء. فيبقى السماء دي مقصود بها السماء السماوات التي صعد إليها الابن ونزل، أو نزل منها الابن وصعد. أما السماوات العادية دي فدي حاجة ثانية. واحد بيقول قدسك أتيت إلى سؤال ولم أستطع رؤيتك، أنا جيت لك الظاهر. أهلا أهلا. وما عرفتش أسلم عليك. هو لازم الواحد يبقى كاهن علشان يعرف يسلم عليك. انت هتنتقل من الرغبة الى الانتقاد. انا مستعد اخذ بركة السلام عليه، بس مش عارف انت مين وسط الالاف. واحد بيقول نرجو ان تصلي من اجل الجو الحار لكي يلطفه الله. يا عايز الصلاة ولا عايز اجهز التكييف؟ طبعا اجهز التكييف صعب جدا، هذا الارتفاع الهائل وهذا الاتساع الكبير. دي شركات تدريبية عبارة عن خدام من جوه وخدام من بره، يعني زي ما تقول 142 يبقى 4500 غير العلو ده. فلو أنت صاحب السؤال يتبرع لنا بشوية ملايين واحنا نعمل اجهزة التكييف. تكلف قد ايه؟ تكلف ملايين بالايه؟ هو احسن تيجي من بيت وتجيب معاك مروحة صغيرة. معلش كل حر تحتم له من اجل ربنا تاخد مكافأة عليه من عند ربنا. واحد بيقول نريد ان نعرف هل قداس هل معاد قداس الاربعاء يكون الساعة 7 صباحا ام الواحدة ظهرا، وايهما افضل؟ طبعا يوم الاربعاء والجمعة ايام الصيام، ولما القداس يخرج متأخر يبقى كويس، لأن لو يبتدي 7 صباحا يبقى هما بيفطروا من الصبح. ولكن لأن ليس الجميع يحتملون هذا، وفيه ناس عواجيز وناس مرضى وناس صحتهم ما بتحتمل شيء، فاللي زي دول ممكن يتناول. لكن احنا ننصح قداس الأربع يخرج بعد الظهر بعد 12 احسن. واحد بيقول تواجهني افكار شريرة لا استطيع التخلص منها، افكار في الفكر الديني وافكار خطيئة. كيف أستطيع التخلص منه؟ ما تتركش عقلك فاضي عشان تيجي الأفكار تعشش فيك. تشغل فكرك باستمرار عشان لما يجيلك فكر خاطئ ما يلاقيش مكان عندك. ثانيا شوف ايه اسباب الافكار اللي بتجيلك، هل اسبابها منك ولا مجرد محاربة؟ لو كانت منك يجيلك الفكر وانت تنبسط منه، لو كانت محاربة يجيلك الفكر وانت متضايق منه وتطلب ان ربنا يشيله عنك. على كل انا شرحت لكم خير مقاومة الافكار دي في كتب الاسئلة والاجوبة، خصوصا الجزء الخاص بالاسئلة الروحية. واحد بيقول لماذا اختار الرب يهوذا الاسكريوطي تلميذا له مع انه يعرف انه سيسلمه؟ اهو مبدا تكافؤ الفرص، ان ربنا بيدي فرصه لكل احد سواء كويس او وحش. وكما اختار يهوذا اختار ناس بخال وناس علماء وناس صغيرين في السن وناس كبار في السن، اعتبروا مبدأ تكافؤ الفرص. واحد بيقول حينما ارفع عيني بالصلاة يعجز لساني عن النطق وتنساب دموعي دون ان اتكلم، فانني كثير السكوت واعلم ان الدموع فضيلة لمن جاهد من اجل الرب. هو الدموع انواع واشكال، في دموع الندم على الخطية وفي دموع الحب الالهي لحاجة تانية، فمش كل الدموع مستوى واحد. ياريت تقرأ الكتاب اللي انا عملت لكم عن الدموع. يقول انا شاب في الجيش منذ 3 اشهر، فلماذا تنصحني كدكتور في حياتي الروحية مع العلم انه مش صعب هناك التوافق، وماذا افعل؟ لا يا حبيبي، ما فيش حاجة اسمها صعب. ما انا عشت في الجيش واتخرجت من الجيش وكنا بنحتفظ بحياتنا الروحية في الجيش من كل ناحية. ما فيش حاجة ابدا ترغمك عن انك انت تخرج، حتى في الصيام بيكون موجود امامك طعام صيامي وطعام فطاري. على ايامنا كان العدس والحلاوه الفحميه دي من الحاجات الاساسيه في الاطعمه في الجيش لفايدتها من ناحيه الكالوريز ومن ناحيه البروتين، وكنا بنصوم وان كان الاكل كله في طهري فيه فاكهه وفيه عيش يعني انت تقدر تعيش مع ربنا في الجيش زي ما انت عايز، ما تقولش ده صعب. واحدة بتقول انا اول مرة في حياتي النهاردة اشوف قداستكم قدام عيني، اصل انا من الصعيد وانا جاية زيارة مصر هنا، وانا فرحانة جدا الى اخره ومش مصدق. لا احنا اللي فرحانين اللي شفناك من الصعيد، ربنا يجعل اهل الصعيد كلهم بركة. واحد يقول لماذا لا ترد الكاتدرائية على الشائعات اللي بتقولها بعض الصحف؟ احنا ما نردش ابدا على الحاجات. احسن رد هو عدم الرد، لانك لما ترد على انسان يبقى احترمت كلامه واصبح يستحق الرد. انت كانك لا شفت ولا سمعت ولا قريت ولا هنت. فلما يشعر الكاتب الغلطان ان كلامه مفيش حد بيقراه ياخد درس. هل عسل للنحل الصيامي بالهنا والشفا؟ كل عسل النحل زي ما انت عايز، وان حربتك الافكار من جهة عسل النحل، قول يوحنا المعمدان الرجل العظيم اللي قال عنه سيد المسيح لم تلد النساء من هو اعظم من يوحنا، كان بياكل عسل النحل. فما تحطش في مخك افكار وشكوك من جهة العسل. واحد من ساد سيفن من مشاهدي ساد سيفن بيقول ما مدى صحة قولنا ان احدى ترجمات الكتاب المقدس فيها اخطاء؟ قل لنا ايه الترجمة اللي فيها اخطاء وايه نوع الاخطاء ونشوفها. لكن واحد يقول لك كده كلام مرسل وبدون اثبات. لكن عموما اي ترجمة من اللغات الاصلية بيكون في اختلاف بينها وبين ترجمة اخرى، فما بتبقاش اخطاء في اختلاف ترجمة. ولذلك المزامير نفسها في ترجمات كثيرة للمزامير، وتلاقي في اختلاف في الترجمة، مش اخطاء في النص لكن اختلاف في الترجمة. وانا فاكر ان انا قريت زمان كتاب عن الحوار بين القديس جيروم والقديس اوغسطينوس. فجيروم بيقول لاوغسطينوس ليه الشعب بتاعك ما بيستخدمش الترجمة بتاعتي في المزامير؟ اذا كان في اختلاف في الترجمة في ذلك الحين. فاوغسطينوس قال له مع احترامي ليك كاستاذ كبير في الكتاب المقدس، لكن الشعب بتاعي ولف على الترجمة دي وخد عليها، فمش قادر يستخدم ترجمة غيرها. اذا ممكن يوجد خلاف في الترجمة، لكن في النص وفي المعنى لا. واذا كان حد قال لك حاجة قل لي ايه هي الترجمة وايه النص وايه الاخطاء، لكن ما تمشيش ورا حد يقول لك في اخطاء تبقى في اخطاء. قل له فين ونقارن ونشوف. واحدة بتقول لماذا لا يوجد بيوت خلوة للأخوات في أديرة الراهبات؟ أنا أسأل عن الموضوع ده وأشوف الخلف، لكن أديرة الراهبات بتسمح بالزيارة للي عايزة تخش وضوء، لكن في أديرة خلوة ولا في أشياء. واحد من مشاهدي الأستاذ سيفن بيقول أنا فلان توفيت والدتي عام 98 ووالدي استولى على كل حاجة واتجوز واحدة تاني وطرد من البيت أنا وأخي الأزرق، وأنا الآن بدور مأوى بلا عمل ولا بيت. قول لنا عنوانك وإحنا نحاول نساعدك في إيجاد مأوى وبيت. واحد بيقول هل ممكن ان الاب الكاهن يخدم اي شخص من الكنيسة والتناول؟ وبيقول هو فين وبلد ايه؟ طبعا الكاهن من حقه انه يسمح بالتناول للشخص المستحق ويمنع غير المستحق، فإن كنت تشعر أنك أنت مظلوم اشتكي للأب الأسقف اللي يتبع ليه هذا الأب الكاهن. برضو واحد من مشاهدي الأستاذ سيفن بيقول أنا فلان من الأقصر أعمل في مجال السياحة وقد مررت بأزمة مالية في العام الماضي وهي عملية نصب محكمة من قبل إحدى الشركات التي أتعامل معها، وقد زلزلت أسرتي وحياتي حتى انني فكرت في الانتحار واصبحت مشكلتي معقدة وليس لها حل وديوني تتراكم. انا عايزكم برضو تكونوا حكماء في النواحي الاقتصادية. ياما الناس بيقولنا يقول دخل في مشروع اقتصادي والداين وديونه كترت وجرى 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 وفقد رأس المال. برضو كل واحد لازم يخش في مشروع اقتصادي، لازم يدرسه كويس قوي ويعرف يسلك فيه. كذلك اذا انت تعاملت مع شركة من الشركات لازم تتعامل معها بحكمة مش ببساطة كده. ولازم يكون في واحد محامي معاك ياخد باله من الاتفاقات اللي بينك وبين الشركة. على اي حالات مادام انت من الأقصر نمد موضوعك لمفت الأنباء أمن السيد رشو. واحد بيقول يعني بيسأل من ناحية تاريخية يعني. بيقول أماكن إقامة السيدة العذراء مريم بعد صلب السيد المسيح ووصيته لتلميذه يوحنا لتولي رعايته، علما بأن مصدر من معلوماتي من زياراتي لتركيا هذا العام ان السيدة العذراء عاشت هناك حيث اخذها القديس يوحنا الانجيلي لتعيش معه بمنزل صغير بني لها خصيصا. الكلام ده مش مظبوط. ليه بقى؟ لأن القديس يوحنا الإنجيلي ما خرجش في الخارج يكرس في بلاد بعيدة إلا بعد نياحة السيدة العذراء وصعود جثتها للسماء. صحيح هو ربنا إداله رسائل للكنائس السبع التي في آسيا، ومقصود بكنائس السبع التي في آسيا في آسيا الصغرى اللي هو بيقول عليها تركيا بالوقت. لكن القديس يوحنا الإنجيل أو يوحنا الحبيب لم يذهب إلى هناك إلا بعد ما حط السيدة العذراء، ما خفاش ومشي بيها. دي معلومات مش سليمة، وإن كان حد قال لك معلومات زي دي قل له هات لنا مصدر المعلومات لانها معلومات خاطئة، وانا سمعت الكنيسة انها معلومات خاطئة. قول كده. الروح القدس له عمل في المؤمنين في هذه الغربة، فهو يعلم ويرشد إلى آخر. فما هو عمله في الأبدية حيث إننا سنكون مع ربنا؟ فالأبدية تتمتع ببركات الروح القدس فيه. بيسأل عن الناس اللي بيغرقوا في شاطئ ابو ثلاث والاهتمام بالوعد، ومعروف ان شاطئ ابو ثلاث الميه غرق هناك، عشان كده احنا بنعمل حمامات سباحه قريبه من المصايف بتاعتنا او الملحقه بيها عشان اللي يحب يستحموا حمام السباحه ما يروحش في الغرق في البحر. ومفروض ان اللي يقوموا برحلات المشرفين على الرحلات يكون عندهم هذه المعرفة وما يخلوش الأولاد ينزلوا في البحر لأن شاطئ أبو كلاب شاطئ غرق. واحد بيتكلم على اللي في الاجتماع الاسبوع الماضي قال ان المسيح صلب في مصر كما في سفر الرؤيا عايزك تعرف ان في كلام بيتيجي بالاسفار المقدسه المقصود بها المعنى الرمزي وليس المعنى الخارجي. يعني بيقول سفر الرؤيا الصحة 11 كما في سدوم ومصر حيث صلب المسيح. المسيح لم يصلب في سدوم ولا في مصر، لكن كلمة صلب يعني لقى آلاما كثيرة، وكلمة سدوم لها معنى رمزي أيضا، بحيث كل بلد بيكون فيها شذوذ بيطلق عليها لقب سدوم، ومصر ايضا لها معنى رمزي. فما تاخدش الكلام بالمعنى الحرفي، خده بالمعنى الرمزي. نكتفي بالاسئله دي. السيد المسيح في انجيل متى الاصحاح 13 قال على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الرحيم لم تقوى عليها. أنا عايز أتأمل معاكم النهاردة في عبارة أبواب الرحيم. إيه هي أبواب الرحيم؟ أبواب الرحيم يعني الأبواب التي توصل إلى الجحيم، الأبواب التي توصل إلى الجحيم، أو الأسباب التي توصل إلى الجحيم. وهذا الأمر كما ينطبق على الكنيسة ينطبق أيضا على الأفراد، لأن كل فرد من الأفراد عبارة عن كنيسة صغيرة. الكنيسة هي بيت الله اللي يحل فيها ربنا، وكل إنسان مؤمن قلبه عبارة عن هيكل للروح القدس، والروح القدس ساكن فيه كما ورد في كورنثوس الأولى 3:16 وكورنثوس الأولى 6. ألستم تعلمون أنكم هيكل الله؟ الكنيسة مدشنة بالميرون وأصبحت مكانا مقدسا. برضو كل إنسان فينا في سر الميرون المقدس، سر المسحة المقدسة، سر الكريزما، بيدشن بالميرون أيضا ويصبح مكانا مقدسا، أو هكذا ينبغي أن يكون. الكنيسة تخرج منها صلوات وتسبيح، وأيضا كل إنسان مفروض تخرج منه صلوات وتسبيح. فممكن كما نقول أن أبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة، نقولها أيضا على الأفراد، لأن الكنيسة أيضا تعني جماعة المؤمنين كما تعني المبنى كما تعني رئاسة الكهنوت. فناخد الموضوع من ناحيتين، من ناحية الكنيسة ومن ناحية الأطراف. ايه هي أبواب الجحيم؟ أول باب من الأبواب دي الشكوك. وفعلا لما قام السيد المسيح الشكوك حاربت الكنيسة، ليس فقط من جهة توما الرسول الذي شك في القيامة، وإنما حتى من باقي الرسل لما ظهر لهم المسيح ظنوه خيالا وما فكروش ان يكون الجسد قام من الاموات. والشكوك دي ايضا ياما بذرها اليهود لما اتهموا التلاميذ انهم سرقوا الجسد ونشروا هذا الفكر. فممكن ان تكون الشكوك هي باب من ابواب الجحيم. وهذه الشكوك ايضا جاءت من الديانات الاخرى، اولا من اليهودية، ثانيا من الوثنية، حيث كانت الوثنية منتشرة في ذلك الزمان، وعبادة الأصنام وتعبد الآلهة. فدي جزء من أبواب الجحيم اللي قامت ضد الكنيسة. من ضمن أبواب الجحيم أيضا السلطة، السلطة والعنف. والسلطة اللي قامت ضد الكنيسة كانت ممثلة أولا في رؤساء كهنة اليهود ومن يتبعهم من الكتبة والفريسيين والصدوقيين إلى آخره، وكانت ممثلة أيضا في الدولة الرومانية بكل ما لها من عنف ومن قدرة على أحكام، وبخاصة أيام نيرون وأيام ديوكلوديانوس فيما بعد وأيام أريانوس والي أرثنة وأيام جوستنيان أيضا فيما بعد. ومن ضمن أبواب الجحيم التي تعرضت لها الكنيسة السجن والنفي والتعذيب والاضطهاد، لكنها لم تقوى عليها. عايز اقول لكم قاعدة مهمة في هذا الموضوع تنطبق على الكنيسة وتنطبق على الافراد. ابواب الجحيم ممكن تهجم على حد فتسقطه، ولكنها لا تهلكه. فممكن يسقط ويقوم، والكتاب بيقول للصديق يسقط 7 مرات ويقوم. ممكن تتعبه لكن ما تقدرش تهلكه. أبواب الجحيم حاربت الرسل أنفسهم حتى للسجن بواسطة رؤساء الكهنة، جلدوا وسجنوا، ومع ذلك لم تقوى عليهم. الكتاب بيقول فخرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، وخرجوا من السجون لكي يبشروا مرة أخرى كأن شيئا لم يحدث. السجن وقع فيه بولس الرسول وكان بيرتل وهو في السجن الداخلي، يعني السجن البعيد جدا عن الشمس والضوء، فما قدرش عليه. هي أبواب جحيم لكن لا تقوى عليها. النفي يوحنا الحبيب نفي الى جزيرة بطمس، دي ابواب الجحيم، لكن هناك في النفس رأى الرؤية الالهية العجيبة ورأى السيد المسيح له المجد واخذ الرسائل منه لكنائس السبع. فابواب الجحيم تحارب لكنها لا تقلق، والانسان ممكن يخطو عليها. القديس اثناسيوس الرسولي قامت ضد ابواب الجحيم ونفي 4 مرات، والمرة الخامسة ما قدروش ينفذوها. فماذا كانت النتيجة؟ هل قدر عليه النفي؟ لا، كان في من فاه يبشر بالإيمان السليم في بلاد المنفى وينشئ كنائس وجماعات مؤمنين ثم يضطرون أن يرجعوه مرة أخرى إلى كرسي. أنواع التعذيب كانت من ضمن أبواب الجحيم لتبعد الناس عن الإيمان، لكنها لم تستطع واحتملت. من ضمن أبواب الجحيم التي تتعرض بها الكنيسة الهرطقات والبدع، لكن لا تقضى عليه. قامت مثلا من الهرطقة الأريوسية وعملوا كل ما يستطيعوا وتسببوا في اضطهاد القديس أثناسيوس، ولكن لم تقوى عليه الهرطقة الأريوسية، وألف كتابه الجبار كونترا أريانوس، يعني ضد الأريوسيين ورد على كل الكلام اللي قالوه الأريوسيون. إذن ممكن أبواب الجحيم تشتغل، لكن ليست لها قدرة على المؤمنين. وهكذا النسطورية أيضا والأوريجانية أيضا، ولكن الكنيسة كانت تخرج من كل هذه بقوة أكثر. بردود والإقناعات والبدعة الجديدة السكس اللي زي شهود يهوى والأدفانتيست والمرمون وما أشبه، جزء من أبواب الجحيم تحارب الكنيسة. لكن لما الكنيسة بتشوف كده بتحاول تتقوى في الإيمان بالأكثر وترد على البدع وترد على الهرطقات وتخرج في حالة أقوى من الأول. على رأي قديس أغسطينوس لما قال إن احنا نشكر الهراطقة اللي حاربوا الكتاب فجعلونا نتعمق في الكتاب بالأكثر ونكون أكثر فهما. يعني أنت ما تفكرش إيه الضيقات التي تأتي من أبواب الجحيم، لكن تفكر إيه المعونة الإلهية التي تحفظ الإنسان من كل هذه الأمور. هكذا نفس الناس اللي دخلوا في البيبليكال كريتيسيزم، في النقد الكتابي، كانت النتيجة ان الكنيسة تقوت في الدفاع عن الكتاب المقدس وفي تفهيم الناس الإيمان السليم. هي أبواب الجحيم جايز تتعب إلى حين، لكنها لا تقضي على الكنيسة، لأن إلى جوار أبواب الجحيم توجد المعونة الإلهية التي تأتي من فوق، وتوجد قوة آيات تصحب المؤمنين، وتوجد ظهورات للقديسين، وتوجد النعمة وعملها في الناس. فالواحد مش يفكر ان توجد ابواب في الجحيم، يفكر ازاي ربنا بيعين وبينصر وبيقوي. بل كل اضطهادات تمر على الكنيسة بتزود صلواتها، بتعمق اصوامها، بتديها قوة روحية اكتر، بحيث انها لا تقوى عليها ابواب الجحيم. ابواب الجحيم ايضا تأتي على الافراد الاشخاص، لان زي ما قلت لكم ان كل فرد عبارة عن كنيسة صغيرة. والشيطان ذكي نبيه، قيل عنه في اول تجربة جرب بها امنا حواء كانت الحية احيال حيوانات البرية، اكثرها حيلة وذكاء وذهاء. فالشيطان يتخير ايه نوع ابواب الجحيم التي يحارب بها كل شخص. بل حتى الشخص الواحد جايز يحاربه في وقت بشيء وفي وقت اخر بشيء اخر. ابواب جحيم تأتي الى الافراد. لعل اول واحد من ابواب الجحيم العثرات. العثرات سواء كانت عثرات خارجية او عثرات داخلية. عثرات خارجية يعني حروب روحية تيجي من برا، او عثرات داخلية تيجي من داخل النفس من جوه. زي ما السيد المسيح يقول ان اعثرتك عينا، ما قالش ان اعثرتك امرأة، قال ان اعثرتك عينا، يعني العثر جايبة منك انت. ليك عين ليست بسيطة وليست طاهرة، فبتنظر نظرة تتأكد. لكن من كانت عينه بسيطة يكون جسده كله نيرا. ففي عثرات داخلية وعثرات خارجية. العثرات الخارجية زي الشك اللي تعرضت ليه امنا حواء من الشيطان. حقا قال لكم الله تموتوا؟ لا لن تموتوا، ده ربنا عارف انكم هتصيران مثل الله. نوع من العثرات الخارجية والشكوك. العثرات الداخلية ابواب الجحيم الداخلية تأتي من شهوات النفس من جوه. مش كل شهوات النفس جاية من الشيطان، احسن الواحد في كل حاجة يقول الشيطان الشيطان. جايز شهوات الانسان من جوه جاية من عنصر فساد داخلي موجود جواه، هو اللي بيجيب له العثرات والشهوات. اما الشهوات الخارجية فتيجي من الاغراء الخارجي، او تيجي من الخداع الخارجي، وتيجي من حيل الشياطين. في قاعدة لازم نعرفها، ان الشيطان لا يقوى على المؤمنين الا لو ان المؤمنين ضعفوا امامه وفتحوا ابوابهم ليه. ربنا اعطى المؤمنين قوة على جميع الشياطين، تجدوها في انجيل متى اصحاح 10 من الاول، ان ربنا ادى تلاميذه سلطانا على جميع الشياطين. واحنا في صلاة الشكر يقول لأنك أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو. أبواب الجحيم دي اللي بتيجي من الشياطين مجرد عرض وليس إرغام. يعني الشيطان يعرض فكرة لكن لا يرغم الإنسان عليها، ما يرغموش عليها. اللي بيخلي الإنسان يقع ضعفه الداخلي وليس الشيطان من بره، أو الاتنين بيتعاملوا مع بعض. يعني إذا الشيطان لقى أبوابك مفتوحة يخش يعشش فيه، لكن لو أبوابك مقفولة أمامه يلاقي الباب مغلق أمامه يعمل إيه؟ ياخد بعضه ويمشي. هنا أتذكر قصة ذلك الراهب اللي وردت في بستان الرهبان، إن راهب جه شيطان يحاربه فربطه خارج القلاية، شيطان تاني فربطه خارج القلاية، شيطان ثالث لغاية لما صرخوا فقال لهم امضوا واخذوا، امشوا واتكسوا. هل انت تقدر لما يجيلك شيطان يحاربك تربطه خارج نفسك، ولا تستسلم وتقول غصب عني انا ضعت انا انهرت انا جرالي اللي جرالي؟ ليه يا حبيب؟ انتصار الشيطان عليك لا يرجع الى قوته هو، وانما يرجع الى ضعفك انت. القديس يوحنا الزهري الفم قال كلمة حلوة جدا، قال لا يستطيع احد ان يؤذي انسانا ما لم يؤذي هذا الانسان نفسه. يؤذي نفسه ازاي؟ يضعف، يستسلم، يشتهي، يفتح ابوابه للشيطان. عشان كده في المزمور بنقول سبح الرب يا اورشليم. ليه؟ لانه قوى مغاليق ابوابك، قوى مغاليق ابوابك وبارك بنيك فيك. ابناء النفس هم الفضائل، الفضائل التي تلدها النفس من الروح القدس، دول ابناء من جوه. فانت عليك انك تحفظ ابوابك سليمه لكي لا يقوى الشيطان عليك، ولك انك تسال نفسك ما هي الابواب التي تدخل اليك الخطيه منها. ابواب الجحيم، ايه هي الابواب، ابواب الجحيم اللي الخطيه بتدخل تشلح منها؟ يعني وزي ما قلت لكم برضو مره ان كل ابواب الجحيم اللي بتستطيعوا ممكن تسقط الانسان ولكن لا تجعله يهلك. القديسة بائسة هجمت عليها ابواب الجحيم واسقطتها لدرجة انحدرت الى بيت من بيوت الخطية، لكنها لم تهلك، لم تقضي عليها. ربنا بعت لها اب قديس ينجيها ويخرجها من ابواب الجحيم. القديس اغسطينوس هجمت عليه ابواب الجحيم في الاول وأوقعته في شكوك وأبعدته عن الإيمان، لدرجة أنه لم يعمد إلا بعد 30 من عمره. هجمت أبواب الجحيم، لكن النعمة انتشلته. وعظات القديس أمبروسيوس أسقف ميلان أثرت عليه، وكتاب حياة الأمر أنطونيوس أثر عليه، وأصبح القديس أغسطينوس راهبا ثم أسقفا لهيبو في شمال أفريقيا، ثم مصدرا للتأملات الروحية وقديس من أعظم قديسي الكنيسة. أبواب الجحيم تهجم، ممكن تسقط الواحد وتاخد وقت، لكن لا تهلكه. نفس الوضع نقول عن القديس موسى الأسود، وعن القديسة بيلاجيا، وعن مريم القبطية. أبواب الجحيم تهجم وجايز توقع واحد، لكن كويسة الآية اللي بتقول لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت أقوم، لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت أقوم. القديس يسقط ويقوم. أبواب الجحيم لا تقوى من جهة الإهلاك، لكن ممكن لها تأثير في الإغراء، في الخداع، في الإسقاط، لكن في الإهلاك لا. وأي خطية الواحد يقع فيها أمامه مجال للتوبة وأمامه مجال للقيام. أبواب الخطية بالنسبة لك جايز تكون أبواب الفكر، وجايز تكون أبواب القلب، وجايز تكون أبواب الحواس. وجايز تكون الأنا، الذات، الإيجو. دي من أبواب الجحيم دي. يا من ناس وقعتهم الذات. جايز من أبواب الجحيم الفلسفة الخاطئة. اللي الناس يقروا ويقتنعوا ويسقطوا ويسقطوا آخرين معهم. من ضمن أبواب الجحيم القراءات الخاطئة، وسائل الإعلام الخاطئة، وسائل المعلومات الخاطئة. مش كلها خاطئة، لكن الجزء الخاطئ ينضم إلى أبواب الجحيم. يعني مثلا الشيوعية كانت من ضمن أبواب الجحيم، وقعت روسيا لمدة 70 سنة. لكنها لم تقضي عليها، وحتى في أثناء 70 سنة الله لم يترك نفسه بلا شيء، فوجد البقية. البطرق في ذلك الحين الناس اللي سابوا روسيا وراحوا امريكا في الغرب قالوا له ان الشيوعية حطمت المسيحية، فقال لهم لا، الشيوعية لم تحطم المسيحية، لكن غربلت المسيحية ونقتها من المسيحيين الشكليين. الشكليين يعني اللي لهم اسم مسيحي وعمق المسيحية مش موجود في داخلهم. ومع ذلك رجع الكل وبإيمان أقوى. الوجودية كانت من أبواب الجحيم اللي يقولوا فيها الوجوديون من الخير إن الله لا يوجد لكي أوجد أنا، لأن وصايا الله ما بتدلوش الحرية اللي يتمتع فيها بوجوده، هو يقصد وجوده في الخطية مش وجوده في قلب الله. من ضمن أبواب الجحيم محبة العظم ومحبة المال والرفاهية والجنس، أبواب الجحيم أسقط داود النبي لكنه سقط وقام، وقام أعمق روحانية بمزامير عجيبة نستفيد منها حتى الآن وبنسحق نفسه. وأبواب الجحيم أسقطت سليمان ولكنه عاد وتاب وكتب سفر الجامعة ليدل على توبته، وسفر نشيد الأناشيد يدل على محبته لله. ممكن أبواب الجحيم توقع واحد لكن لا تهلكه، يقوم مرة أخرى. من ضمن أبواب الجحيم التساهل مع الخطية أو الجهل. الواحد يقع في الخطية عن جهل يفتكر ان دي مش خطية، عموما ساعات تكون الخطوة الاولى للخطية لا تبدو خطية فينخدع الواحد، وخطوة تجر على خطوة تجر خطوة لغاية ما يلاقي نفسه ضاع. لذلك لكي تنجو من أبواب الجحيم احترس من الخطوة الأولى مهما كانت تبدو بريئة في عينيك، جايز الخطوة الأولى والخطوة اللي ما تكونش خطية. وليه المسيح قال أبواب الجحيم لم تقوى عليها؟ لأن هناك المعونة الإلهية، هناك عمل النعمة، هناك عمل الروح القدس، هناك قول المزمور دفعت لأسقط والرب عددني، وقول المزمور لولا إن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعوا منه.